هذا اتجاه أشرت إلى تقريره في هذه الأبيات، هي والله إن وصف نفسه وصح، لا كيف علم ذلك الوصف اتضح، والكيف مجهول، كذا الكن هو لا تفسير إلا بالقراءة على وفق الذي نزل، أو قال الوفي، فهكذا الإمرار عند السلف. فإن الإخبار بوحي الله جل أو بحديث المصطفى لا يحتمل إثارة الأوهام في النفوس بل لمنتهى الجلال والكمال دل. والله قد خالف كل ما خطر بالبال أو كان من أحوال البشر، وأهم المميزات التي تميز كلا من هذين الاتجاهين عن الآخر بالرغم من تقاربهما وتداخلهما في كثير من النقاط، هي أولا بالنسبة لاتجاه التفويض، أهم المميزات فيه هي أولا أن التفويض المحض تصريح بأن هذه الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. أقول سليمان الخطابي، أقول أبو سليمان الخطابي: المتشابه يقع به الإيمان والعلم المتشابه يقع به الإيمان والعلم الظاهر ونكل باطنه إلى الله عز وجل، وهو معنى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وإنما حظ الراسخين في العلم أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. كلامهم هذا ذكره البيهقي في الأسماء والصفات، ويقول إسماعيل الصابوني كذلك كما ذكره كذلك البيهقي في الأسماء والصفات، يقول حاكيا عن السلف: يكلون علمه إلى الله عز وجل ويقرون بأنه لا يعلم تأويله إلا الله، كما أخبر عن الراسخين في العلم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثانيا أن التفويض المحض سكوت عن هذه الصفات وأمر مقترن بأمر بالسكوت عنها ونهي عن تفسيرها وتبديع لمن سأل عنها أو فسرها. أقول خراج الشافعي وقد نقل ذلك عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية السؤال عنها بدعة والجواب زندقة وكفر. ثالثا أن التفويض المحض امتناع عن الإجابة بالكلية أو الإجابة بالله أعلم. يقول أبو عبيد: إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها، كما ذكر ذلك البيهقي في الأسماء والصفات. وقال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا. ثالثا رابعا أن التفويض المحض منع بات من الترجمة والاشتقاق والقياس من هذه الصفات. يقول ابن جريج: هذه الصفات لا تترجم إلى غير العربية. ذكر ذلك عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. يقول أبو حامد الغزالي في إلجام العوام عن الكلام، كتابه إلجام العوام عن الكلام، يقول: هذه الألفاظ لا يتصرف فيها بتصرف ولا تبديل بلغة أخرى، ولا ينقص فيها ولا بنقصان ولا زيادة، ولا جمع ولا تفريق. بل لا ينطق إلا بألفاظها على ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والصرف والصياغة. أما مميزات مذهب الإمرار أو اتجاه الإمرار فأهمها أولا المميزات التي تميز يعني تفرق بين المذهبين أو الاتجاهين. أهمها أولا أن اتجاه الإمرار أن اتجاه الإمرار لم يصرح أصحابه بأن هذه الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ولكنهم مع ذلك يرون أن تتلقى بالقبول والتسليم ولا يتعرض لها بالرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل. يقول ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ما جاء في القرآن أو صح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل. ثانيا، أن اتجاه الإمرار يؤكد على إقرار وإمرار وإثبات هذه الصفات على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على عدم تأويلها، يؤكد على امتناع تأويلها. يقول ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: وقد درج السلف وأئمة الخلف على هذا، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لهذه الصفات من غير تعرض لتأويلها. ويقول الشافعي، قد نقل عنه ذلك ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: آمنت بكتاب الله، آمنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن أهل هذا الاتجاه إذا سئلوا عن هذه الصفات قالوا: الوصف معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والسكوت عنه سنة والإيمان به واجب. السؤال عنه بدعة والسكوت عنه سنة والإيمان به واجب. قال مالك ابن أنس في جوابه المشهور الذي سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وقال أيضا فيما أخرج عنه البيهقي، فيما أخرج عنه الصابوني في عقيدة السلف، قال: أهل البدع الذين يتكلمون في صفات الله بأسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. رابعا، أن أصحاب هذا الاتجاه، أي اتجاه الإمرار، ينكرون على من نفى هذه الصفات ولا يحضرون ولا يحرمون ولا يمنعون إرادها في مقام السؤال أو في باب الوصف. قال نعيم بن محمد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. وقد نقل ذلك عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. ويتفق الاتجاهان، أي اتجاه التفويض والإمرار، في نقطتين بارزتين. أولا، يتفقون جميعا على عدم التعرض لمعنى هذه الصفات ورد علمها إلى الله تبارك وتعالى، والتسليم فيها الكتاب والسنة. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: وما اشتبه أثبتنا لفظه ونرد، أثبتنا لفظه وتركنا التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. وقال أحمد بن حنبل فيما نقل عنه ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: نؤمن بهذه الصفات ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. وقال مالك فيما نقل عنه البيهقي في الأسماء والصفات: هذه الصفات أمرها كما جاءت ولا أفسرها، هذه الصفات أمرها كما جاءت ولا أفسرها. النقطة الثانية: أنهم يرون، متفقون، الاتجاهان متفقان، أن الاتجاهين متفقان على أن ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء من عند الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نفيه ولا تأويله لا يجوز نفيه، ولا يؤول ولا يشبه ولا يكيف ولا يكيف ولا يمثل. وقد درج أكثر المؤلفين في العقيدة على اختزال هذين المذهبين أو الاتجاهين في اتجاه واحد، سموه أحيانا بالإمرار وأحيانا أخرى بالتفويض. يقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ناقلا عن ابن المنير إن فيها، يعني الصفات، يعني هذه الصفات، إن فيها ثلاثة مذاهب أو أقوال: أنها صفات ذات أثبتها السمع أي الوحي ولا يهتدي إليها العقل. ثانيا أنها أن العين كناية عن البصر، واليد كناية عن القدرة، والوجه كناية عن الوجود. ثالثا إمرارها كما جاءت مفوضا معناها إلى الله، إمرارها كما جاءت مفوضا معناها إلى الله. وقريب من هذا ما قاله ابن الجوزي في كتابه دفع شبهة التشبيه، قال: واعلم أن الناس في هذه الصفات على ثلاث مراتب: أولا إمرارها كما جاءت إلا أن تقع ضرورة، إلا أن تقع ضرورة، يعني بها إلا أن تقع ضرورة تلجئ إلى التأويل. ثانيا مذهب التأويل وهو مقام خطر، ثالثا حملها قوم على مقتضى الحس، على مقتضى الحس، حملها قوم على مقتضى الحس وقد عم ذلك جهالة الناقلين. وهذا التقسيم الذي أشرنا إليه مبناه الأساسي على التتبع والاستقراء. عند التتبع والاستقراء يتبين أن هناك فروقا واضحة، وقد مال إليه جماعة من المعاصرين كمحمد عياش الكوبيسي، دكتور محمد عياش الكوبيسي في كتابه الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة. فقسم التفويض إلى ثلاث مراتب. قال: تفويض قريب من الإثبات، وتفويض محض قاطع، وتفويض قريب من التأويل. وتبعه في ذلك الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فصول من العقيدة بين السلف والخلف. ولكن من مال إلى هذا التقسيم لم يفصله التفصيل الذي أشرنا إليه. ثالث هذه الاتجاهات السلفية هو اتجاه الإجراء على الظاهر اللائق بالله، أو اتجاه الإثبات الحقيقي، التفصيل. هذا الاتجاه أهله هذا الاتجاه أهله يثبتون هذا الاتجاه أهله يثبتون هذه الصفات على الحقيقة لا المجاز. ولكن مع التأكيد على عدم التمثيل وعدم العلم بالكيف ودفع التأويل والتعطيل. وقد حظي هذا الاتجاه بعناية كبيرة وخدمة جليلة منذ أن قعد قواعده وأسس ضوابطه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، الذين استطاعا أن يشق له مهيعا واضحا سلكه أتباعهم وأسكت كثيرا من خصومه. بل إن غزارة علم الرجلين وقوة بيانهما وعنايتهما بالموضوع أدت إلى ارتباط مذهب السلف بهذا الاتجاه، خاصة عند كثير ممن جاءوا بعد الشيخين. وأهم خصائص هذا الاتجاه هي: أولا، إيراد الألفاظ الشارحة لهذه الصفات والمترادفات المقربة والتقييدات المبينة، في باب الصفات والأسماء تحقيقا لمعانيها. ثانيا، العناية الكبيرة بالتقعيد تقعيد القواعد وتأسيس الضوابط في مجال الأسماء والصفات وفي مجال تأسيس العناية. ثانيا العناية الكبيرة بتقعيد القواعد وتأسيس الضوابط في مجال الأسماء والصفات وفي مجال التعامل مع الموافق والمخالف. ثالثا العناية الكبيرة بالرد على الخصوم وعلى المذاهب المخالفة والآراء المناهضة وتبيين المسافات المختلفة بينها وبين اتجاه الإثبات أو الإجراء على الظاهر اللائق بالله. وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة، فقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الجواب الصحيح وألف كتابه درء تعارض العقل والنقل، وألف منهج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، وألف شرحه لعقيدة الإصفهانية، وألف التدمرية، وألف ابن القيم كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وشافيته الكافية النونية في 5000 بيت. وقد أخذ هذا المنهج تلاميذهم من بعدهم فأكثروا التآليف على هذا النمط. رابعا العناية بجمع الصفات والأسماء في كتاب واحد أو رسالة واحدة والتبويب لها وحصرها. كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الواسطية، وابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، أهم القواعد التي قعدت قعدها شيخ الإسلام وفصلها ابن القيم واستقرت بعد ذلك هي أولا تقديم النقل على العقل وعدم التفريق بين الكتاب والسنة الصحيحة في باب الأسماء والصفات. ثانيا أن أسماء الله وصفاته توقيفية غير محصورة، والإلحاد فيها هو الخروج بها عن مقتضى التنزيه والإثبات. ثالثا أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال مطلق، وقد جمع الله لنفسه بين النفي والإثبات، والنفي لا يكون نفيا محضا وإنما يكون لإثبات كمال. ثالثا القول في باب الصفات، رابعا القول في باب الصفات كالقول القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. خامسا أن ما يناقض الكلي يكون ذهنا في الأسماء والصفات ما لم يتعين بذات أو يقيد بوصفها. سادسا أن أسماء الله أعلام وأوصاف تدل على الذات والوصف. وتدل بالمطابقة أحيانا وبالتضمن وبالالتزام أحيانا أخرى. سابعا أن الاسم أو الصفة إذا اشتق من فعل متعد دل على الذات والصفة والحكم أي المتعلق. سابعا ثامنا أن النفي في الصفات لبيان العموم أو دفع وهم أو دفع قول معين. تاسعا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهي تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات مشتركة. الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والرحمة والرضا، وكذلك الصفات الخبرية من 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 الصفات الذاتية كالوجه واليد والرجل والساق والعين. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله كالنزول والمجيء. الصفات المشتركة كالكلام. كذلك من هذه القواعد أن هذه الأسماء والصفات تجرى على ظاهرها، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن ويختلف بحسب ما يضاف إليه وبحسب السياق. هذه القواعد أن هذه الصفات معلومة من حيث المعنى، مجهولة من حيث الكيف. الواجب فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من عند الله التسليم، عرفنا معناه أو لم نعرفه. وهذه القواعد عقدتها فقلت قواعد الأسماء والصفات في مذهب الإجراء لها فلتعرف. قواعد الأسماء والصفات في مذهب الإجراء لها فلتعرف. القول في الوصف كقول في السماء، وبعض الأوصاف ككلها سماء. القول في الوصف كقول في السماء، وبعض الأوصاف ككلها سماء. والقول في الأسماء والصفات كل كالقول في الذات فدع عنك الجدل. والقول في الأسماء والصفات كل كالقول في الذات فدع عنك الجدل. وأصل الاشتراك لم يمنع وما يناط بالكلي ذهنا فيهما. وأصل الاشتراك لم يمنع وما يناط بالكلي ذهنا فيهما ما لم يكن معينا بذات نو مقيدا بوصفها فيما رأوا. ما لم يكن معينا بذات نو مقيدا بوصفها فيما رأوا. أسماؤه حسنى بقدر لا تحد، وهي على التوقيف في شرع الأحد. أسماؤه حسنى بقدر لا تحد، وهي على التوقيف في شرع الأحد. وهي أعلام وأوصاف تدل، وهي أعلام وأوصاف تدل للذات والصفة والمعنى الأجل. وهي أعلام وأوصاف تدل للذات والصفة والمعنى الأجل. فهي أعلام وأوصاف تدل للذات والصفة والمعنى الأجل. إن يتعدى الفعل منها للعمل للذات
والصفة والحكم يدل. يتعد الفعل منها للعمل للذات والصفة والحكم تدل. وهي في الاسم ووصفه تدل. وهي في الاسم ووصفه تدل لزوما أو طبقا وضمنا اعتدل. لزوما أو طبقا وضمنا اعتدل. أما الصفات فكمال لائق إثباتها مدح كمال مطلق. أما الصفات فكمال لائق إثباتها مدح كمال مطلق. لذاك أكثر ونفيها بيان. لذاك أكثر ونفيها بيان عموم أو دفع لوهم أو بيان. عموم أو دفع لوهم أو بيان. وبابها أوسع من الأسماء وهي وبابها أوسع من الأسماء وهي للذات وهي تنسب للذات وللفعل البهي. وهي تنسب للذات وللفعل البهي. وبابها أوسع من الأسماء وهي تنسب للذات وللفعل البهي. وهي على التوقيف والإثبات فيه حذر من مثل وكيف مقتفي. حذر من مثل وكيف مقتفي. ثم الدليل سنة بعد الكتاب والظاهر الذي لا حلا غير صواب. ما الدليل سنة بعد الكتاب والظاهر الذي لا حلا غير صواب وهو في شأن الصفات ما علم معناه للكيف ومن مثل سليم. ما علم وهو في شأن الصفات ما علم معناه للكيف ومن مثل سليم. يقدم النقل على العقل ولا يقبل تأويل لوصف مسجلا. يقدم النقل على العقل ولا يقبل تأويل لوصف مسجلا. وقدموا النقل على العقل ولا يقبل تأويل لوصف مسجلا. والواجب التسليم للوحيين بان معناهما أو لم يكن قد استبان. معناهما أو لم يكن قد استبان. إذن هذه هي القواعد التي اشترنا عليها. هذه هي معقودة فقط. أعتقد أننا لم نشير إلى قاعدة في ذكرنا حديثنا عن هذه القواعد. قبل أن أذكر هذا العقدة لم نذكر قاعدة أن الإجراء على الظاهر يحذر فيه من التمثيل والكيف. يحذر فيه من التمثيل والكيف. أن القواعد هذه هي التي ذكرنا. إذن هذه هي أهم القواعد، ويدل كلام جماعة من العلماء على أنهم ذهبوا هذا المذهب، وقد نقل ابن القيم كلام جماعة من المحدثين وأئمة الفقه والمتصوفين وأصحاب الكلام، قد نقل جملة من كلام هؤلاء للتدليل على أنهم سلكوا هذا المسلك، ولكنه انتشر انتشارا واسعا بين الحنابلة، وخصوصا على يد البربهاري وابن حامد وابن الزاغوني والقاضي أبو يعلى، وغيرهم من الحنابلة. ومن كلام الأئمة الداد عليه قول عبد الله بن مبارك كما نقل عنه ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية، قال يقول إن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماوات أو فوق سماواته بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. والجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، وهو أحد أقطاب المعتزلة، أحد أئمة المعتزلة. وكذلك قول أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القرواني قال إن الله يوصف بأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط ويداه مبسوطتان والسماوات مطويات بيمين واليدان في ذلك غير نفسه ويداه في ذلك غير نفسه. نقل ذلك ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامي. قول سليمان التميمي قد ذكره ابن القيم كذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية: لو سئلت عين الله لقلت في السماء. وقول أبو عمر عبد البر في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع عن الشيء والاستقرار والتمكن. قول يزيد بن هارون: من زعم أن الله استوى على عرشه خلاف ما تقرر في قلوب العامة، استوى على عرشه على خلاف ما تقرر في قلوب العامة، فهو جهمي، وقد نقل ذلك عنه كذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، كما أنه هو الذي نقل عن ابن عبد البر ما قاله. قال عبد الرحمن بن مهدي: قال عبد الرحمن بن مهدي: وقد ذكر عنده الجهميون، قال: هؤلاء شر من النصارى واليهود، فأولدان مع المسلمين يقولون: إن الله استوى على عرشه، وهم يقولون: ليس على العرش شيء. ذلك قول أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري: تعالى إن الله استوى على عرشه بذاته ولم يزل أئمة السلف يصرحون بذلك قد نقل ذلك عنه كذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وكذلك قول عباد بن عوام قال يعني الجهمية